السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنب. البرلمان الإيراني يبدأ جلساته العلنية لمناقشة أهلية وزراء حكومة الرئيس رئيسي. اجتماع بين قادة طالبان ومسؤولين بالحكومة السابقة في كابول لتشكيل حكومة جديدة. فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد أن المسجد الأقصى خط أحمر وأي اعتداء عليه سيواجه بمقاومة شرسة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. بدأ مجلس الشورى الإسلامي في إيران مناقشة أهلية الوزراء المقترحين في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي. وفي كلمته أمام أعضاء مجلس النواب في جلسة مناقشة أهلية الوزراء، أوضح رئيسي أن الوقت قد حان لنهضة حكيمة في ظل استثمار الطاقات الفكرية والنخبوية، مضيفا أن أولويات حكومته تتمحور حول السيطرة على تفشي وباء كورونا وتعزيز الاقتصاد والمشاكل التي تهدد معيشة المواطن. وصل الرجل الثاني في طالبان الملا عبد الغني برادر للعاصمة كابول لتشاور مع قيادين في الحركة وسياسيين آخرين حول تشكيل حكومة جديدة شاملة في أفغانستان وفق قيادين في طالبان. وقد عاد الملا برادر مساء الثلاثاء إلى قندهار بعد يومين على إحكام طالبان سيطرتها على أفغانستان البلاد على متن طائرات عسكرية قطرية من الدوحة، حيث كان يقود المكتب السياسي للحركة من هناك. إلى ذلك، أعلن نائب رئيس منظمة قدام المحاربين الأمريكيين بالعراق وأفغانستان أن الفوضى أثناء الانسحاب الأمريكي قد تقوض ثقة الأمريكيين بتبرير العملية العسكرية في أفغانستان. وحول آخر تطورات الأوضاع في أفغانستان نستمع إلى هذا التقرير.
مزدحمة هي مضايف المسؤولين السابقين الأفغان، تجول عليهم وفود طالبان، يكثف قادة الحركة لقاءاتهم مع كارزاي وعبد الله وغيرهم من المسؤولين لوضع إطار تمهيدي للنظام المقبل يرضي جميع الأطراف. وقد وصل كابول نائب رئيس الحركة ورئيس شبكة حقاني سراج الدين حقاني لمتابعة المشاورات السياسية مع الرجلين.
لقد استقبلناهم وكان لنا لقاء ليلة أمس مع خليل الرحمن حقاني وجمع من علماء البلاد، وبحثنا معهم الوضع الحالي.
النظام المقبل محل اهتمام الجميع داخليا وخارجيا، خاصة في ظل الفراغ القائم بالسلطة. يرفض الطرفان الدخول في التفاصيل، لكن يشتركان في الهواجس بضرورة الخروج بحكومة تحفظ سيادة البلاد ووحدة أراضيه، والأهم تبدد المخاوف الدولية من إمكانية استحواذ طالبان على السلطة بمفردها.
دار بيننا حديث جيد في جو من الوطنية والمحبة، وتم بحث مسائل متعلقة بأمن شعب أفغانستان وتشكيل النظام القادم بالتعاون مع بعضنا البعض.
تشكيل نظام أفغانستان ويكي نظام شتور تشكيل شعب عبقاري همي ما.
أما الشعب الأفغاني غارق في الهموم، يحتشد الناس في محيط مطار كابول من أجل الهروب من واقعهم المؤلم، والمشاهد المتداولة للوضع خارج المطار قاسية وتظهر فوضى غارمة، بكاء وعويل، والناس ترسل فلذات أكبادها للحاق بركب المغادرين للبلاد. مسؤولو الإمارة الإسلامية كما يسمون أنفسهم أدوا صلاة الجمعة الأولى لهم في العاصمة كابول ودعوا الناس للعودة إلى الحياة الطبيعية. هو الأسبوع الأول من سيطرة طالبان، انتظار وترقب وهدوء حذر يسود الشارع في أفغانستان. الجميع ينتظر إلى ما ستؤول إليه الأمور في ظل استمرار المشاورات السياسية والتي ينتظر أن تزداد وتيرتها في الأيام المقبلة مع وصول قيادات بارزة من الحركة إلى العاصمة.
رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهام إدارته بأنها أساءت تقدير السرعة التي ستسيطر بها طالبان على أفغانستان، وأنه كان بطيئا في البدء بإجلاء الأمريكيين وحلفائهم الأفغان. هذا ولازالت الفوضى تعم ملف الإجلاء من أفغانستان، والذي أقحم العديد من البلدان بشكل مباشر وغير مباشر في تحديات كبرى. تفاصيل في سياق هذا التقرير.
بعد السيطرة الخاطفة لجماعة طالبان على أفغانستان، ما زالت الفوضى تعم الملف الأفغاني، خاصة في مجال الإجلاء الذي أقحم العديد من البلدان بشكل مباشر وغير مباشر في تحديات كبرى سبق وأن اكتوت بها. الولايات المتحدة المتورط والمتهم الأول في الأزمة الأفغانية، رفض رئيسها جو بايدن اتهام إدارته بأنها أساءت تقدير السرعة التي سيطرت بها طالبان على أفغانستان، وأنه كان بطيئا في البدء بإجلاء الأمريكيين وحلفائهم الأفغان.
عملية الإجلاء هذه خطيرة، إنها تنطوي على مخاطر على قواتنا المسلحة وتجري في ظروف صعبة. لا يمكنني أن أعد بما ستكون عليه النتيجة النهائية أو أنها ستكون خالية من الخسائر.
وتعهد بايدن بإعادة أي أمريكي يريد العودة إلى الوطن، كما تعهد بإجلاء أكبر عدد ممكن من الحلفاء الأفغان، حيث يواجه كثير منهم صعوبة في المرور من نقاط تفتيش طالبان إلى مطار كابول. وكانت عملية إجلاء المدنيين من مطار كابول قد توقفت لعدة ساعات جراء عدم قدرة القاعدة الأمريكية في قطر على استيعاب المزيد من الأشخاص. وفيما شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير قطر في اتصال هاتفي على الدعم الذي قدمته بلاده في عملية الإجلاء، قالت الإمارات إنها وافقت على استضافة 5000 أفغاني يتم إجلاؤهم من أفغانستان، وذلك لمدة 10 أيام في طريقهم إلى دول ثالثة بناء على طلب الولايات المتحدة، كما حصلت واشنطن على ضوء أخضر من برلين من أجل إرسال بعض ممن تم إجلاؤهم إلى ألمانيا، حيث تمتلك الولايات المتحدة قواعد عسكرية عدة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حض الاتحاد الأوروبي على الالتزام بالاتفاقات السابقة المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين مع تزايد المخاوف من موجة نزوح جماعي من أفغانستان. اليونان من جانبها قالت إنها أكملت سياجا بطول 40 كيلومترا على حدودها مع تركيا، وطبقت نظاما جديدا للمراقبة لمنع طالبي اللجوء المحتملين من محاولة الوصول إلى أوروبا، مشددة على أن قوات الحدود في حالة تأهب لضمان ألا تكون اليونان بوابة لأوروبا مرة أخرى.
اعتبرت حركة حماس المسجد الأقصى خطا أحمر واعتداء عليه سيواجه بمقاومة شرسة من قبل الشعب الفلسطيني. وأكدت الحركة في بيانها بالذكرى السنوية لإحراق المسجد الأقصى أن معركة سيف القدس حاضرة، والمقاومة الفلسطينية متاهبة للرد على جرائم الاحتلال والدفاع عن المقدسيين، داعية الفلسطينيين لمواصلة الرباط بالحرم القدسي الشريف لمنع تنفيذ مخططات الاحتلال الخبيثة. من جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي أن الاعتداءات على الأقصى ما زالت مستمرة بأشكال متعددة، مضيفة أن محاولات الكيان بدعم أمريكي وغربي وصمت بعض الأنظمة العربية لن تغير الحقيقة، لأن القدس ستبقى عربية وإسلامية. يواصل 9 أسرى فلسطينيين في معتقلات الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن المضربين يعانون من تدهور في حالتهم الصحية، ووضعهم يزداد سوءا يوما بعد يوم، إضافة لسوء المعاملة والتعسف والتنكيل الذي يتعرضون له بهدف إحكام حالة العزلة عليهم. يذكر أن الأسير رأفت الدراويش قد علق يوم أمس إضرابه المفتوح عن الطعام بعد توصل الاتفاق مع إدارة السجون للإفراج عنه في كانون أول المقبل. تتعرض المناطق الحدودية في محافظة صعدة شمالي اليمن لقصف جوي وصاروخي سعودي بشكل شبه يومي، ما يتسبب بسقوط عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف المدنيين وإلحاق أضرار كبيرة بممتلكات المواطنين ومزارعهم. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
على امتداد الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية، هناك العشرات من القرى والمناطق السكنية تقطنها قبائل يمنية عريقة منذ مئات السنين، وخلال 7 سنوات من العدوان السعودي تعرضت هذه المناطق لقصف جوي وصاروخي مكثف أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وألحق دمارا كبيرا بالمنازل والمزارع والممتلكات.
عن أبناء منطقة طهية، هنا منطقة حدودية، نعاني من العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني الذي ضرب علينا المزارع، ضرب علينا المساجد، ضرب علينا البيوت، انتهى كل الحرمات، ضرب المساجد ما احترم حتى المساكين، الأطفال في البيوت في آخر الليل، في نصف الليل، في أي وقت يهاجمهم مساكين بالصواريخ، ولا عندنا له أي ذنب.
ولا نقول لهم إلا ما قال العلي علي بن الحسين: أبي الموت تهددوننا يا أبناء الطلقاء، ألم علمتم بأن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة.
الحاج علي الحذيفي من قبائل طخية اليمنية ويناهز عمره 80 عاما، حيث ولد ونشأ وشاخ هنا، يتحدث لنا بحرقة وألم عن معاناته وأسرته وقبيلته جراء استمرار العدوان، ويشدد على الصمود في أرضه حتى الموت مهما كان حجم الإجرام السعودي.
من الصفيرة، من عند واوع جبل واوع، أعدموا علي 60 راس غنم، أعدموا علي 5 بقر، أعدموا علي 5 حمير، أعدموا علي عيالي، بعضهم فعول بعضهم كسر. وجينا هنا اللونها تياك الأولى، ثاني هنا دمر، هنا خراب، هنا قتل، هنا في كل شيء.
ويرى مراقبون أن تصعيد العدوان لقصفه الجوي والصاروخي على المناطق اليمنية الحدودية يرمي إلى تهجير السكان الأصليين من مناطقهم وفق سياسة عدائية تنتهجها الرياض ضد جيرانها.
سكان المناطق الحدودية بمحافظة صعدة هم الأكثر استهدافا وتضررا جراء استمرار العدوان السعودي على اليمن، حيث تتعرض مناطقهم للقصف الجوي والصاروخي والمدفعي بشكل يومي. ولسان حالهم يقول: ما هكذا حقوق الجار التي أوصى بها الرسول يا آل سعود.
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق استشهاد وإصابة عدد من عناصر الحشد الشعبي خلال مواجهات مع مسلحي وإرهابي جماعة داعش الوهابية. وقالت الخلية في بيان أن 4 من مقاتلي اللواء 12 في الحشد الشعبي استشهدوا وأصيب 8 آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نار بواسطة قناص وانفجار عبوة ناسفية في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد. حذر الرئيس العراقي برهم صالح من الاستخفاف بخطورة الإرهاب، داعيا إلى تعزيز التكاتف الدولي لاستئصال هذه الآفة. وقال الرئيس برهم صالح في تغريدة له إن الحادث الإرهابي الجبان في الطارمية والذي أسفر عن استشهاد عدد من أبنائنا في الحشد الشعبي يؤكد الحاجة لمواصلة الجهد الأمني ودعم الأجهزة الأمنية وعدم الاستخفاف بخطورة الإرهاب وضرورة تعزيز التكاتف الدولي لاستئصاله وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة له في أي منطقة بالعالم. وكانت مديرية أعلام الحشد الشعبي العراقي قالت في بيان أن قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي تصدت لهجوم لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة المشاهدة التابعة لقضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد. وأخيرا نفى الإعلام الحربي بالمقاومة الإسلامية اللبنانية ما تدمى تداوله عبر بعض وسائل الإعلام عن استشهاد عدد من مجاهديها جراء العدوان الأخير على سوريا ليلة الخميس الماضي. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين: البرلمان الإيراني يبدأ جلساته العلنية لمناقشة أهلية وزراء حكومة رئيس رئيسي. اجتماعات بين قادة طالبان ومسؤولين بالحكومة السابقة في كابول لتشكيل حكومة جديدة. فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد أن المسجد الأقصى خط أحمر وأي اعتداء عليه سيواجه بمقاومة شرسة. لهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج دنيا الشباب للحديث عن موضوع يخصنا كشباب. في هذا الأسبوع أيها الأحبة نتوقف عند المساجد، عندما تكون المساجد ملاذا للشباب. تحدثوا لنا عن هذا الموضوع وعبروا عن آرائكم عن دور المساجد وتأثيرها في الحياة التربوية والاجتماعية لشبابنا، ولا سيما تحدثوا لنا عن تجاربكم وملاحظاتكم. اختيارنا لهذا الموضوع هو بمناسبة يوم 21 من آب أغسطس عام 1969، حيث تم إحراق المسجد الأقصى على يد أحد الصهاينة المتطرفين، الأمر الذي أدى إلى إحراق مساحة كبيرة 1500 متر مربع من باحة المسجد الأقصى المبارك. وعلى أثر هذا الإحراق قضي على الكثير من المعالم التاريخية في هذا المسجد المبارك. هذه المناسبة كانت وراء تسمية اليوم العالمي للمسجد، وأيضا نحن ارتأينا بأن نتحدث عن دور المسجد وحضور الشباب في هذا المكان المقدس، وأبعد من ذلك عندما يكون المسجد ملاذا للشباب. مرحلة الشباب أحبتي الأفاضل هي المرحلة الحرجة التي يمر فيها الشباب بتغيرات جسمية ونفسية وعاطفية، ويتعرض فيها للصراع بين المثل العليا والسقوط في الرذيلة، وللتناقض والازدواجية بينما يلقنه وما يعيشه وبينما يسمعه وما يرى. المسجد بالنسبة للشباب وفي هذه المرحلة هو طوق النجاة، وإمام المسجد الناجح هو السباح الماهر الذي يستطيع أن ينتشل هذا الغريق بين أمواج الفتن والظلمات التي تكتنفه من كل جانب. بطبيعة الحال لن نستطيع استيعاب دور المسجد في هذا المجال الضيق، لكننا سنركز على ما يمكن أن يقدمه أو أن يقدمه المسجد للشباب. فالمسجد وحده هو الذي يستطيع أن يقدم للشباب ما عجزت أن تقدمه لهم المدرسة، البيت، الشارع ووسائل الإعلام. علماء النفس يقولون في هذا المجال إن مرحلة المراهقة هي الفترة التي يكون الدين فيها بالنسبة للشاب هو المخرج والمتنفس الوحيد الذي يحقق له الأمان من الضغوط النفسية والمشاكل الانفعالية التي تقع عليه من داخل نفسه وخارجها. في هذا العصر، في يعني الوباء والجائحة، جائحة كورونا، حقيقة أدت المساجد دورا مهما في تقديم النشاطات العديدة، سواء النشاطات عبر الفضاء الافتراضي والتي لم يسبق له مثيل، أو ربط النشاط الواقعي مع النشاط الافتراضي. حول هذه المساحات نود أن نتحدث إليكم وننتظر آراءكم ووجهات نظركم في هذا الخصوص عندما يكون المسجد ملاذا للشباب.
لما زار رسول الله سدرة ربي جل علاه، أهداه بالحب صلاة تهدي القلب إلى الإيمان، تهدي القلب إلى الإيمان.
لما زار رسول الله سدرة ربي جل علاه، أهداه بالحب صلاة تهدي القلب إلى الإيمان، تهدي القلب إلى الإيمان.
أهداه أزكى الصلوات من
فوق السبع سماوات
أهداه أزكى الصلوات
فهي لها أعلى الدرجات من بين الخمسة أركان تهدي القلب إلى الإيمان
لما زار رسول الله سدرة ربي جل علا أهداه بالحب صلاة تهدي القلب إلى الإيمان تهدي القلب إلى الإيمان
فنزور المسجد بوقار ندعو الله ليل نهار
فنزور المسجد بوقار ندعو الله ليل نهار
أن يشملنا باستمرار بالمغفرة وبالرضوان بالمغفرة وبالرضوان
لما زار رسول الله سدرة ربي جل علا
من لبنان سماحة الشيخ يعني كيف تنظرون إلى دور المسجد في الحياة الاجتماعية والتربوية لشبابنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم وأجدد أيضا العزاء بمصطفى عبد الله الحسن عليه السلام الذي نعيش فيه الولاء لشهر محرم الحرم. أبدأ أولا بتعريف المساجد. المساجد هي بيوت الله عز وجل في بيوت الأذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم والمساجد وجدت لجمع المسلمين بالصلاة وأيضا كانوا يجتمعون زمان النبي صلى الله عليه وسلم للاجتماعات يعني كانت قاعة الاجتماعات هي المساجد واحتفال بالمناسبات كانت المساجد للمساجد دور أساسي في عملية التربية الروحية والتربية أيضا الاجتماعية والتربية العسكرية والتربية يعني في أكثر من مجال حيث أن نفس دخول المسجد بمعزل عن هناك شيء في المسجد أتحدث عن نفس المسجد حتى لو كان الإنسان لوحده في المسجد في المسجد أجواء روحية يجدها الإنسان لا يجدها في مكان آخر المكان له أثر على الإنسان هذا في علم النفس يعني يؤكد لذلك نلاحظ مثلا العلو في المساجد قبب المساجد هذه نشأت هباء القبة هي بمعنى العلو والقوس الموجود في سقف المسجد وكما أخذ إلى السماء الإمام الخميني قدس سره ركز كثيرا على المساجد وعبر تعبير ذلك أذكره أن المساجد هي متاريس متاريس يدافع فيها عن الحق المتاريس يدافع فيها عن الأحكام عن المفاهيم عندما يرى خصمك أن المؤمنين يجتمعون في المساجد خصوصا في أيام الجمعة ويحتشد عشرات الآلاف هذا عنوان من عناوين القوة أيضا يجعل الإنسان يشعر أنه ليس لوحده هذا على المستوى الفرد يعني على المستوى الفرد الإنسان يشعر بالقوة أن هناك معه أناس كثيرون وعلى المستوى الجمعي الجمع أيضا يرى نفسه قويا عندما يعني يشعر المرء بهذه الضخامة من العذاب عندما تكون له دور لها دور أساسي هذه المسألة في دفع الإسلام باتجاه مواجهة الباطل للدفاع عن الحق المساجد عندما يعني يكون الإنسان مترددا على المسجد خصوصا في صلاة معينة صلاة الظهر أو صلاة المغرب أو صلاة الصبح عندما يتردد على المسجد هذا أيضا يساعده على تنظيم وقته إذا ما تردد في الأوقات التي يرفع فيها الأذان بعد الأذان مباشرة وكأنه ينظم وقته وهذا يعينه أيضا على تنظيم الوقت يذهب للصلاة في هذا الوقت هذا يساعد في البر بالعموم من القول أما المسجد بالنسبة للمسلمين هو المنطلق كما أشار الإمام قدس سره المنطلق للمسلمين ليجتمعوا وليدافعوا عن الإسلام عن الحق بالعموم للأسف يعني هناك مسائل كثيرة اليوم وجدت يعني كل الإنسان عن الذهاب إلى المسجد يعني أيضا كل الإنسان عن الذهاب إلى الصلاة في وقتها سواء كانت من أجهزة التليفون أو من الألعاب المريبة وغيرها لا ضرر في الالتفات أنه إذا كان الإنسان يتواصل مع أحد أو يلعب مثلا كرة قدم أو كرة سلة أو غيره لكن جيد أن يلتفت إلى أن هذا الوقت مخصص للصلاة وتخصيص الوقت للصلاة يعني الصلاة مهمة وتخصيص الوقت للصلاة بما في الصلاة من فوائد لما تنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف وبالتالي الإنسان في المسجد يسمع كلمات مثلا خطب الإمام المسجد قد يتحدث مع أخيه مع آخرين في المسجد وفي ليالي الجمعة عندما يقرأ دعاء كمال في المسجد وبالتالي المسجد أيضا فيه شيء من دروس وخصوصا كان هناك إمام راتب في المسجد يعطي دروس في أوقات محددة بعض الصلاة بين الصلاتين أو غير ذلك. لو لم تكن هناك فائدة لما كان هذا التشجيع. هذا بالعموم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعمرون مساجد الله، يعمرون مساجد الله بالحياة وبالإسلام المحمد الأصيل، لمواجهة الباطل ولمواجهة الفاسقين والمنافقين والمهلكين.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ،
عافاكم الله مع السلامة.
شكرا جزيلا لضيفنا من لبنان، وشكرا للزميلة شيماء غراوي على إعداد هذه المقابلة مع سماحة الشيخ. نعود إلى حديثنا أحبتي الأفاضل. لا شك أن المساجد عندما تم تأسيسها في الإسلام لهذا التكوين هناك أهداف، وغاية الأهداف تجمع في مسألة العبادات. يعني مسألة العبادات هي الهدف الغائي من الحضور في المسجد، يعني كل ما يقوم به الإنسان داخل المساجد يجب أن تشمله مسألة العبادة. لكن العبادة، الإسلام الحنيف يعطي للعبادة مفهوم شامل، مفهوم عميق وواسع، أوسع من النظرة التي ينظر إليها سائر معتنقي الأديان الأخرى مثل اليهودية والمسيحية وما إلى ذلك، باعتبار أن كل عمل يعمل الإنسان تلبية وطاعة إلى الله وقربة إلى الله تبارك وتعالى يكون عبادة، ويكون المسجد مكانا للقيام بذلك. يعني إذا نظرنا إلى مسألة العبادات نجد بأن هناك عبادات مالية مثل دفع الزكاة، مثل دفع الخمس، مثل دفع الصدقة المستحبة وغيرها. هناك العبادات النفسية كالرضا بقضاء الله، بقدره، رجاء الله، الخوف من الله، التوكل عليه، شكره وما إلى ذلك. هناك بعض العبادات الروحية مثل أو البدنية مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الحج الذي يقام في مسجد الحرام وما إلى ذلك من شؤون العبادة. بالإضافة إلى ذلك فإن عبادة الله تنتظم فيها جوانب الحياة كلها في منطق الشريعة الإسلامية الخاتمة. لذلك هذه النقطة هي التي تميز بين مفهوم العبادة ومكان العبادة أي المساجد، وبينما يعني يطلق عليه في سائر الأديان فيما يتعلق بالكنائس والكنس وما إلى ذلك. على كل حال، هذا المفهوم الواسع لمسألة العبادة يعني يعطينا مجال أوسع لكي نتحدث عن دور المساجد أكثر مما هو كعبادة روحية، كعبادة بدنية. سوف نتحدث عن هذا المجال أكثر وأكثر مستمعينا الأحبة أصدقائنا الشباب، إذن تابعونا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أراد الإسلام من المسجد أن يكون مركزا للنشاطات بمختلف أنواعها الاجتماعية حتى الرياضية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام على المستمعين إذاعة طهران وعلى سادة إذاعة طهران الكرماء. المساجد هي البنية الأساسية لخلق مجتمع شبابي ناضج، فعندما يتردد
هذه أراءكم سنستمع معا إليها في طيات البرنامج. لنعود بالذاكرة إلى تاريخنا المفعم بالخيرات والبركات، تاريخ صدر الإسلام، لنجد المهام العظيمة التي نهض بها المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة في عهد رسول الله، وعلى مدى عقد من الزمان يمكن أن تشكل الصورة المناسبة للمهمات الحضارية التي ينهض بها المسجد في حياة المسلمين على مدى الأزمان، وإن تغيرت تفاصيل النشاطات والفعاليات التي يؤديها المسجد عبر الأجيال والأزمان. هناك تغيير للوسائل، تطور للأدوات والإمكانات المستجدة في حياة الناس حسب التطورات الحاصلة في الزمان والمكان، ويمكننا أن نعطي صورة أولية عن الفعاليات التي كانت تؤديها مؤسسة المسجد النبوي في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآخرون يقولون عنا، مثل الكاتب الفرنسي غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب، يقول المسجد مركز الحياة الحقيقي عند المسلمين، ويقول أيضا العرب يتخذون من المسجد محلا للاجتماع، العبادة، التعليم، السكن عند الاقتضاء، وملاجئ للغرباء، ومراجع للمرضى، لا للعبادة فقط كبيع النصارى. ومن توابع المساجد على العموم حمامات، فنادق، مشافي ومدارس، وهكذا يتجلى اختلاط الحياة الدينية بالحياة المدنية عند المسلمين. وبطبيعة الحال مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله هو النموذج الأمثل لمهمة المسجد في حياة الجماعة المسلمة وفقا لظروف المسلمين في تلك الحقبة الزمنية من حياتهم. وقفة مع فقرة إنتاجية ونعود بعدها إلى حضراتكم.
ومضة شبابية. مستمعين الأفاضل، تحية لكم وأهلا بكم. نقف هذا اليوم وفي هذه المحطة عند فضل المسجد في رواية أهل البيت عليهم السلام، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في التوراة مكتوب: إن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي. ألا إن على المزور كرامة الزائر، بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة. وعن الإمام الصادق عليه السلام: عليكم بإتيان المساجد، فإنها بيوت الله في الأرض، ومن أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه وكتب من زواره، فاكثروا فيها الصلاة والدعاء. وعن الإمام علي عليه السلام: من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى ثمان: أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة، أو يسمع كلمة تدل على هدى، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن رداء، أو يترك ذنبا خشية أو حياء. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا يرجع صاحب المسجد بأقل من إحدى ثلاث: إما دعاء يدعو به يدخله الله به الجنة، وإما دعاء يدعو به فيصرف الله عنه بلاء الدنيا، وإما أخ يستفيده في الله عز وجل. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد فائدة الإسلام مثل أخ يستفيده في الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في تكريم وتعظيم المساجد والاستفادة القصوى منها، لتكون ضمانا لتربيتنا وتهذيب نفوسنا. اللهم آمين يا رب.
شكرا جزيلا لزميلة شيماء على هذه الفقرة، حيث عرفتنا على بعض من فضائل الحضور في المسجد. وطبعا هناك الفعاليات والمهام الكثيرة التي يمكن للمساجد أن ينهض بها في آن واحد، وكمثال على ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي بالإضافة إلى أنها كانت موقف وموضع لإقامة الصلاة بإمامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي كان معهد للمسلمين من أجل تعلم القرآن وتلاوة وتعلم أحكام الشريعة ومفاهيمه، وكما تعرفون خرجت أئمة الدين والصحابة الملتزمين وحفظت الشرع المقدس كيعني أحد أهم المهام التي يتحملها المساجد. طيب نتوقف الآن أحبتي الأفضل لمتابعة آرائكم وملاحظاتكم بهذا الخصوص.
بسم الله الرحمن الرحيم. أراد الإسلام من المسجد أن يكون مركزا للنشاطات بمختلف أنواعها الاجتماعية حتى الرياضية إضافة إلى الدينية. هذا المسجد يكون منطلق حتى في زمن الرسول الأكرم، حتى المسجد كان مقرا للاجتماعات السياسية ولتوافد الوفود وحتى لانطلاق الجيوش. لكن في الوقت الحاضر المسجد بالنسبة للشباب يمكن أن يعتبر صمام أمان كي يسير الشباب في طريقهم نحو الإسلام الحقيقي وبمعزل عن الانحرافات. المسجد يأخذ دور مهم جدا لتثبيت الأقدام، لتوعية الشباب للتحاليل السياسية الحقيقية، لعدم الانخداع المؤامرات التي يحوكها الأعداء ضد الشباب، وخاصة في هذه المرحلة التي تزداد فيها المؤامرات بالشبكات الاجتماعية. المسجد منطلق كي يسير فيه الشباب نحو النجاة الحقيقية دنيويا وأخرويا. وشكرا لكم. غالب من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام على المستمعين إذاعة طهران وعلى سادر إذاعة طهران الكرماء. المساجد هي البنية الأساسية لخلق مجتمع شبابي ناضج، فعندما يتردد الشاب إلى المسجد أو في المدارس الحسينية في هذا الوقت أقوى معلومات هو في غفلة عنها، ولكن عندما يأتي إمام المسجد أو معلومات المسجد أو صلاة المسجد لها طابع خاص في النفوس، بحيث تخلق سيئة إيجابية تكون لا تنحدر مع تيارات تكفيرية ولا تنحدر مع تيارات غير لائقة في تطبيق الدين الإسلامي. فعندما الله سبحانه وتعالى يحب الشاب الذي يتعلق قلبه في المسجد، وعندما تجلس في المسجد تكون لك روح إيمانية حقيقة. سؤال الإمام علي عليه السلام في بعض جلوس قال: أين تجد الجنة؟ في البيت أم في المسجد؟ قال: أنا أطيل الجلوس في المسجد لأنها روضة من رياض الجنة ولها طاقة إيمانية. فعلى الشاب أن لا يترك المسجد لأي سبب كان، حتى إذا كانت ظروف معيشية صحية تستثنى من تلك، ولكن في بعض الشباب يعزف عن أن يأتي إلى المسجد، وهذا شيء خاطئ، لأن المساجد والحسينيات والمجالس الحسينية هي المدرسة الأساسية في خلق جيل متكامل الإيمان، جيل مثقف، حتى نكون ناضجين بين الأمم، لأننا خير أمة أخرجت للناس قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. وشكرا جزيلا لكم وكل شبابنا وكل قادر إلى الظهران وكل المستمعين. عبد الحسين الشريخي من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للسيد غالب من طهران وكذلك للأخ عبد الحسين الشريخي من العراق على مشاركتهما في هذا اللقاء. نقاط مهمة ويعني قابلة للبحث والنقاش أشار إليها في هذا البرنامج. هذه المنافع وهذه الفوائد وهذه الخدمات التي تكون أو بإمكان المسجد أن تقدمها لا تتأتى هذه الخدمات إلا إذا كان هناك إشراف لإدارة منسجمة، إدارة تحمل مهمة يعني رسالة المساجد وتسعى لجذب الشباب نحوها من خلال هذه البرامج التثقيفية والتربوية. إذا كان هناك إمام جماعة مهتم بهذا الأمر ويعرف هواجس ومشاكل الشباب ويستطيع أن يكسبهم أكثر. طيب لنرى ماذا يتحدث إلينا ويشاركنا السيد صبحي عبد الحميد. حياك الله، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تحياتي لك أخي أمير.
حياك الله.
كيف صحتك أخي أمير؟
الله يسلمك وبارك الله فيك، حياك الله، تفضل.
الحمد لله. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الشباب والمسجد.
نعم.
أنا أعلق شيء بسيط.
نعم.
على الذين يقولون أنه التربية الأسرة هي مسؤولة عن الأطفال في نشأة الدين أو أشياء أخرى.
نعم.
بداية نعم صحيح.
نعم.
قد يوصل إلى 17 17 18 وهو متدين.
نعم.
لكن عندما يدخل الجامعة ينتهي كل شيء، ليس كل الناس، البعض يكمل دينه. هذا شيء تجارب، لأنه ينفتح على الجامعات وعلى الطلاب وعلى الجنس الآخر. أما الشاب الذي يدخل الدين كبيرا،
نعم،
فيتمكن منه لأنه يعرف كل شيء عن الدين. الطفل 10-14 لو انت شرحت له الجنة والنار والعذاب، الطفل يبي يحب اللعب، لا تدخل الأشياء في بخه. مع الكبير يقرأ ويعرف ويعرف الخوف ويعرف التفكير.
نعم.
للكبير عندما يدخل في المسجد.
نعم.
وهذا أخي أمير شاهد عيان. وأنا كنت بالكويت.
نعم.
الشاب عمره 17 عاما كان يخطب بالجمعة.
نعم.
في المساجد، وعندما دخل الجامعة نسي الدين والصلاة والصوم والأخير.
عجيب، صحيح. طيب. نعم، شكرا جزيلا لك أخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. طبعا الأسلوب له دور مهم، يعني الأسلوب الذي يستخدم في تعريف الطفل على التعاليم الدينية من المهم جدا، أنه كيف نحن نعلم الأطفال. الطريقة أكيد تختلف مع الطريقة التي تستخدم من أجل الدعوة، دعوة الشباب إلى الدين. هذه الطريقة مهم، سواء كانت هذه الطريقة تستعمل داخل البيت أو تستعمل داخل المساجد. فالمسجد الذي يكون موفقا في جذب الشباب وفي كسب اهتمامات الشباب للمسجد، الذي يكون موفقا في التخطيط والبرمجة الصحيحة المنسجمة مع الإطار النفسي والتربوي للشباب. طيب، دعونا نتوقف عند فقرة، أعتقد فقرة إنتاجية، نستمع معا إلى هذه الفقرة ثم نعود ونتابع الحديث.
مهارات للنجاح. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا بكم، حيث نتطرق إلى بعض الأفكار لإحياء دور المسجد في المجتمع، مع علمنا أن دوره بسبب جائحة كورونا قد تقلص، إلا أن الأفكار ما زالت فاعلة. ومنها أولا الحلقات القرآنية. لو بدأ المسجد بفتح حلقات للقرآن، ولو كانت حلقة واحدة أو حلقتين مثلا، حتى وإن كانت عبر الفضاء الإلكتروني بسبب جائحة كورونا، لكان ذلك حسنا. فإن الشباب في هذه السن يحتاجون إلى من يربيهم التربية الإسلامية المستقاة من الكتاب والسنة، خاصة مع انشغال الآباء عن أولادهم أو تشاغلهم بالمغريات التي أحاطت بالجميع، والحلقات القرآنية هي أولى من يقوم بذلك. ثانيا استقطاب أحد المقرئين ممن يجيدون القراءات ومن أهل الخير والصلاح والتقى، ويكون مسكنه قريبا من المسجد حتى يكون حاضرا دوما في المسجد، أو يواكب الفضاء الإلكتروني من منزله. ثالثا إقامة دار نسائية، إن كان بالإمكان فتح دار نسائية مجاورة للمسجد أو قريبة منها فذلك حسن، والنساء بحاجة إلى ذلك، لأنها بذلك تقتل الفراغ الذي تعيشه في بيتها، بما يعود عليها بالنفع في الدنيا والآخرة، وهذا ما نشهده في الجمهورية الإسلامية في إيران من النشاطات المكثفة للنساء. رابعاً، لقاء مفتوح شهري مع أحد كبار العلماء، ولو كان هناك تنسيق سنوي لذلك كان ذلك حسناً. يبتدئ الشيخ بحديث خاص، ثم تطرح الأسئلة ويسجل هذا اللقاء ويطبع باسم المسجد حتى يستفاد منه. خامساً، الكلمات عقب الصلاة أو بين الأذان والإقامة. إن الشباب قد ملوا من المحاضرات، فلهذا تجد أنه لا يحضر المحاضرات إلا النزور اليسير من الناس، ولحل ذلك يكون جدول للكلمات في كل أسبوع كلمة، وتكون الكلمات مقتضبة ويسيرة. سادسا وأخيرا، يكون في المسجد درس علمي أو دروس تساعد الطلبة في مواكبة دراستهم، بالأخص أن هذه الدروس ستكون مجانية، مما تساعد الشباب من ذوي الدخل المحدود. بهذا القدر نكتفي على أن نضع بين أيديكم بعض المهارات الأخرى في الحلقة القادمة.
شكرا جزيلا لك مرة أخرى زميلة شيماء غراوي على هذه المهارات، بالإضافة إلى ما تفضلت بها شيماء. في المجالس الحسينية في هذه الأيام نحن وجدنا حقيقة أن المساجد التزمت بأقصى ما يمكن من درجات الالتزام بالتعاليم الصحية للحؤول دون انتشار هذا الفيروس بين المشاركين في مجالس العزاء، وهذا حقيقة يدل على أن المساجد بإمكانها أن تكون سباقة في حتى القضايا الصحية. أيضا هناك وجدنا الكثير من المحاولات وكثير من البرامج التي تم تطبيقها في المساجد في تقديم السلات الغذائية للفقراء والمحرومين. طبعا كان لدي تعليق على مشاركة على هذه ما تفضلت بها شيماء. زميلة شيماء في هذه الفقرة أشارت إلى أن الشباب ملوا من المواعظ. طبعا يعني أنا بعد باعتقادي ويجب أن لا نتسرع في يعني البت في هذا الأمر. الشباب إذا وجدوا الموعظة، إذا وجدوا الموعظة من إنسان يحترف الموعظة ومن إنسان ومن خطيب منبري قوي، فهناك يعني المشاهدات هكذا تتحدث. انظروا إلى المجالس الحسينية، انظروا إلى التكايا، انظروا إلى الحسينيات بهذا الحضور، بكم هائل من الشباب الذين يجلسون ويتابعون الكلمات والمواعظ التي يلقيها الخطيب من على المنبر، وهم ينجذبون نحو ما يتفضل به العلماء والخطباء للمنابر الحسينية. إذن التوجه موجود والإقبال أيضا موجود، لكن نحن إذا أردنا أن يعني نستفيد ونستثمر هذا الحضور الشبابي، علينا أن ندقق ونبرمج أكثر، لا سيما الكلام موجه ل يعني أئمة المساجد. عاد إلينا سماحة الشيخ هادي العقيلي. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وشكرا جزيلا لمشاركتكم في هذا البرنامج. نتحدث عن المساجد عندما تكون ملاذا للشباب، كيف تنظر فضيلة الشيخ إلى دور المساجد في حياة الشباب المؤمن المسلم بصورة عامة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مما لا شك فيه من أن أولى الخطوات التي عمل بها يعني ركز عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد هجرته المباركة هي بناء المسجد. فبالتالي المكان المركزي، المكان الأساسي، المنطلق الحقيقي للإسلام هو من المسجد. ذلك الرمزية الكبيرة فيه التي طبعا هو مكان للعبادة ومكان للطاعة ومكان للتوجيه ومكان لإعطاء كل ما هو جديد في الحياة الإسلامية، باعتبار أن المصطفى صلى الله عليه وسلم حرص في حياته على أن تكون هنالك مركزية ينقل من خلالها كل الأوامر والنواهي الربانية وحتى الأخلاقية وحتى الأمر المعروف والنهي عن المنكر من خلال مكان مركزي ومن خلال مكان لله فيه رضا وللناس فيه أجر وثواب. وهنالك أحاديث كثيرة وكبيرة ومهمة جدا، سواء كانت بعضها يعني بآيات قرآنية وأحاديث المصطفى وأهل بيته البررة تبين دور وأهمية المسجد في الأمة في حياة الأمة الإسلامية.
أحسنتم.
هذا من جانب. من جانب آخر،
نعم،
يقينا أن وجود الشباب في المساجد وأهمية حضور الشباب في المساجد مهمة جدا، باعتبار أن كل ما يصدر من المسجد وكل ما يمكن أن يعني يتبلور على شكل برامج عمل في حياة الأمة الإسلامية إنما يعتني بها الشباب،
نعم،
لأنهم يعني أكثر حيوية، أكثر طاقة، أكثر استعدادا، أكثر تقبلا نفسيا وروحيا وعمليا، لأنه حينما يحضر شيوخ كبار السن في المسجد ويحضر أيضا الشباب اليافعين أو الأطفال المراهقين بهذا العمر يقينا أنه توجد يعني بعض الأشياء التي ربما هي ثانوية في حياته،
نعم،
وليست أساسية كما هو حال الشاب الذي يقع على عاتقه القيام بهذا الدور المهم في حياة الأمة الإسلامية.
نعم.
إذن هذين النقطتين الأساسيتين المهمتين هما اللواتي يعني حظي بهما الشباب من خلال الثلة المباركة التي كانت مع المصطفى صلى الله عليه وسلم وحملت الإسلام العظيم وقوي عوده. أما في زمننا الحاضر فيقينا أن أثبتت الأمور والأحداث التي حصلت في الأمة الإسلامية سواء كانت أحداث لها علاقة بنصرة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أو سواء كانت أحداث لها علاقة ببرامج إسلامية داخل الدول الإسلامية، يقينا أنهم كانوا حملة هذا الفكر الذي ينطلق وتكون جذوته الأساسية الأولى من المسجد. نعم.
صحيح. سماحة الشيخ، يعني إذا نظرنا إلى أنواع المساجد في عصرنا الحاضر ربما نجد أن هناك بعض من المساجد يعني تكتفي فقط بإقامة الصلاة، وإذا كان هناك نشاط أكثر من الصلاة فهي مثلا قراءة بعض الأدعية والمناجات في الأيام المحددة. بالمقابل نجد هناك بعض المساجد لديها نشاط كثير، لديها نشاط تربوي وثقافي كثير. برأيك ما يعني السبب في أننا نجد هذين النمطين من حضور المساجد في مجتمعاتنا؟
هو من مقولة الكتيب الذي أصدره السيد محمد بعثة الصدر القدس الصدر الشريف من أن الإسلام يقود الحياة.
نعم.
ما يعني مركزية الإسلام هو المسجد، يفترض أن يقود المسجد الحياة برمتها، بمعنى أنه يعالج مختلف القضايا النفسية والروحية والأخلاقية وحتى المشاكل الناشئة والطارئة في حياة الإسلامي والمسلمين.
نعم.
بالتالي مغادرة هذا الدور من قبل المساجد يقينا سيقع في داخل قلب الشاب وداخل روحه، أيضا ستقل جذوته في الوصول إلى مثل هكذا مساجد. عدم الحث على المجيء إلى هكذا المساجد هو الرتابة التي تعتري قيام بعض المساجد بأدوارها، من اقتصارها على الصلاة، اقتصارها على الأذان، اقتصارها على يعني أفعال يسيرة جدا.
نعم.
فبالتالي إذن نعم
هناك الكثير من المغريات سماحة الشيخ بالنسبة لشبابنا خاصة في هذا العصر، يعني الفضائيات، مواقع التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك حقيقة تأخذ الكثير من وقت الشباب بحيث لا تدع لهم مجالا من أجل أن يفكروا بالمسجد. طبعا ليس كل الشباب، البعض من الشباب، يعني كيف يمكن التخطيط لبرامج ثقافية، لبرامج تربوية من أجل أن تحظى باهتمام الشباب داخل المساجد؟
نعم، وهذا الذي أردت أن أصل إليه في حديثنا قبل قليل.
نعم.
من أن البرامج والآليات فيما إذا لم تكن متطورة في المساجد، باعتبار أن الإسلام يقود الحياة، ويقيناً الحياة حينما تتغير عصرنتها وتتغير أساليبها وآلياتها الإلكترونية والأشياء التي تأخذ لب الشباب وتأخذ عقولهم وتأخذ وقتهم، يقينا يفترض في قبالها أن يرى أي شاب أنه حينما يصل إلى المسجد سيرى آليات وأساليب جديدة تحاكي فكره تلامس روحه وعقيدته وأشياء مستجدة أيضا تكون نافعة، وحتى وإن كان بعضها في لا يخلو من الفكر من الاهتمام من التسلية من مختلف البرامج التي من شأنها أن يراها الإنسان والمسلم الذي يصل إلى المسجد، سواء المسابقات الإسلامية بالحث على الإسلام بعض الطاعات بالندوات التفقيهية بالبرامج
صحيح.
التي يستحدثها في هذا التواصل والتراحم والتحاطف وتقديم أشياء وهدايا للحوالين ولذوي الحاجة والمكاتب الاجتماعية التي يراها في المسجد. المسجد حينما يرى الشاب المسلم الذي يصل إليه أنه فقط الصلاة فقط لآلية والمسائل التقليدية التي يقوم بها فقرة فقرتين ثلاثة، يقينا أن هذا سيساهم
نعم أحسنتم
عدم
شكرا نعم
أو سيساهم في قلتهم طبعا
نعم بارك الله فيكم شكرا جزيلا سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي العراق. أجبرنا على قطع الاتصال لأن الصوت أصبح ضعيف ولا يصلنا بشكل واضح. على كل حال شكرا لسماحة الشيخ هادي العقيلي من العراق.
حبي بصدري ناجا اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون
نعم قبل أن ننهي البرنامج أحبتي الأفاضل أبو إباء من السعودية يشارك معنا بعد التحية والسلام يقول المسجد بيت الله والله سبحانه هو الملاذ الأكبر حينما يذهب الشاب للمسجد معتقدا بقدرة الله ومحبا له فإنه يرى المسجد أفضل ملاذ له في جميع صعوبات الحياة واحتياجاته وطالما تعلمنا ذلك من أهل البيت عليهم السلام وأنسهم بالله وبيوته المباركة ولجأهم إليه في دعاء ومسألة وحاجة واطمئنان وقرب وكذلك الصالحين ولكي يكون الشاب كذلك يجب حرص الوالدين على الذهاب معه في صغره إلى المسجد وتعليمه بماهية المسجد وآدابه التعلق بالله سبحانه وتعالى والتأمل في رحمته وكرمه والأنس به يكون مفتوحا للشوق إلى بيت المسجد ويكون أفضل ملاذ كون وتجهيز المسجد مصدر لتعلم المعارف والحكمة والأخلاق كون القائمين على المساجد أفضل قدوة بأخلاقهم وتعاملهم وهم جاذبين للشباب وليس منفرين والعياذ بالله شكرا لأبو إباء من السعودية على المشاركة وشكرا جزيلا لجميع الأحبة أصدقائنا الشباب على متابعة البرنامج إن شاء الله نكمل الحديث إن شاء الله في يوم الاثنين نعم يوم الاثنين إن شاء الله سنكمل هذا الموضوع، علما بأن هناك برنامج خاص بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليه السلام بحسب رواية في هذا اليوم. شكرا لكم أصدقائنا وفي أمان الله.